في صحيح البخاري قلبا وعى، في صحيح البخاري قلبا وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. الحديث الذي بعده هو الحديث 123، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، الحاجة هي الغائط أو البول كما تقدم، أجيء أنا وغلام منا، معنا إداوة من ماء وعنزة، يعني يستنجي بالماء، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. قول أنس رضي الله تعالى عنه إذا خرج لحاجته، هذا معروف في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كما يفعل الناس، كما هي عادتهم، يخرجون من بيوتهم لقضاء حاجتهم، هكذا جرت عادتهم. يقول: أجيء أنا وغلام منا. الغلام قالوا هو الذي طر شاربه، يعني مثلا غالبا يبدأ الشارب يخضر، يبدأ يطلع، إذا وصل عمر الغلام إلى 13 14، اقترب من البلوغ، بدأ يخضر ما بين أنفه وفمه، دليل على أنه بدأ، يعني اقترب من البلوغ، إذا طر شاربه، إذا اخضر الشارب بدأ يكبر يعني. وقيل الغلام من حين يولد إلى أن يشب، وهو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة يقول: كنت غلاما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكان دون العشر عمر عمرو بن سلمة. فدليل على أنه منذ أن، يعني ممكن تقول مثلا عن اللي عمره 2 و3 و4 تقول هذا غلام، حتى يصل إلى البلوغ، فينقطع من هذا المسمى إلى مسمى آخر، شاب أو فتى أو نحو ذلك، كما قال الله: سمعنا فتى يذكرهم قالوا ما بعد 15 يطلق عليه مثل ذلك. قال: أجيء أنا وغلام منا، يعني من الأنصار أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، معنا إداوة من ماء. الإداوة هي الإناء الذي من جلد، وهو إناء صغير، والجمع أداوي، وهي المطهرة، في الغالب يستعملونها للوضوء وما شابه ذلك، وتصنع من جلد يحملونها معهم. يقول: من ماء وعنزة. العنزة هي عصا أقصر من الرمح، الرمح يكون طوله في الغالب مثلا يقريب من الذراعين، يعني قريب من متر أو أقل قليلا، فهي عصا في آخرها قطعة حديد، فكانوا يحملونها معهم أحيانا إذا خرجوا من بيوتهم لأمور، منها قيل إنه مثلا لو تعدى عليه شيء يضربه بها، لو جاء كلب مثلا تعرض للشخص أو كذا، في عصرهم يعني كانت هالأمور موجودة، فكان يدفعه بها عن نفسه، ما كان يحمل سيفا، كان يحمل هذه معه. وقيل كان لأجل أن إذا أراد يقضي الحاجة أن يلين بها الأرض، تعرف أنه إذا جلس ليبول تكون الأرض أحيانا صلبة، يكون أصابها مطر أو كذا ويبست، فكان يكسر بها الأرض حتى تكون ترابا، فإذا وقع البول عليه لم يرتش عليه، كانوا يستعملونها لهذا. وقيل لأجل أنه إذا جلس يقضي حاجته تكون معه العنزة، لو أقبل عليه شيء من حشرات الأرض يدفع عنه، وجالس الآن يقضي حاجته، أفرض أقبل عليه عقرب، أو أقبل عليه مثلا جعل، أو مثلا الصرصور أو نحو ذلك من دواب الأرض، فهو يقضي حاجته لا يستطيع أن يتحرك فيؤذي نفسه بالبول أو الغائط، فتكون معها العنزة وجالس يقضي الحاجة، إذا جاء إليه شيء من هذا دفعه عن نفسه به. وقيل إنهم كانوا يأخذونها أيضا لأجل الستر، إذا خرج يقضي حاجته ولم يجد شيئا يستتر به، واحد منهم يغرس العنزة في الأرض فيها قطعة حديد، يغرسها في الأرض فتكون مثل العمود الصغير، ثم ينزع أحدهم رداءه ويجعله عليها، ثم يجلس وراء الرداء للستر يعني. وقيل أشياء أخرى. قيل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها لأجل أن يعني إنه إذا انتهى من بوله وتوضأ كان يصلي ركعتين فكان يغرسها في الأرض ويجعلها سترة له ونحو ذلك، سمى عنزة. وكان العنزة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهداها إليه النجاشي في هدايا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها. والعنزة هي العصا الصغيرة، وفي الحديث كان يصلي إلى عنزة. وأحد شيوخ البخاري رحمه الله كان من قبيلة عنزة وهم من أشراف القبائل، يقولون فكان يقول لبعض طلابه ممازحا لهم، يقول نحن قوم لنا شرف، احنا يا عنزة لنا شرف، يقوله ممازحا لطلابه. قالوا له لماذا؟ قال صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم زمانا، لأن في الحديث أنه كان يصلي إلى عنزة، فيقول أنه كان يستقبل قبيلة عنزة يعني، فكان يلاطف طلابه بهذا. فالمقصود أن العنزة هي هذه العصا الصغيرة. يقول من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. في صحيح مسلم لما عد النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة ذكر منها انتقاص الماء، وفسر انتقاص الماء بالاستنجاء. جماهير السلف ذهبوا إلى استحباب أن يستعمل الإنسان استجمارا ثم استنجاء. يعني لو واحد أكرمكم الله انتهى من قضاء حاجة الغائط خاصة، كانوا يكرهون أن يباشر أحدهم النجاسة بيده، قالوا لا ينبغي أن ينظف مكان خروج الغائط بيده مباشرة حتى لا تلامس يده النجاسة. وكان حذيفة بن اليمان يقول لما سئل عن الاستنجاء بالماء مباشرة، الواحد لما يتغوط مباشرة يستعمل الماء على دبره، قال إذا لا يزال في يدي نتن، يقول سيلتصق رائحة الغائط بيدي. فاستحبوا أن يستعمل الحجارة أو المناديل، يعني انتهى من الغائط يستعمل المناديل، يمسح بمنديلين ثلاثة حتى يذهب أصل الغائط من موضعه، ثم بعد ذلك يستعمل الماء، فتكون يده إذا لامست لم تلامس الغائط، ربما لامست بقايا. وذكر بعض المفسرين في قوله تعالى عن مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أن أهل قباء سئلوا لماذا مدحكم الله بالطهارة بالذات، قالوا إنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، يعني كان أحدهم إذا قضى حاجته يستعمل الحجارة ثم يستعمل الماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لقضاء حاجته ويحضر معه ماء فيستعمل الحجارة بدلالة هذا الحديث، ثم يستعمل الماء بعدها مبالغة في التنظيف. وذكر أهل العلم أيضا بأنه يجوز أن يستعمل الماء مباشرة، لكن قالوا استعمال المنديل أو نحوه قبل ذلك هذا يكون أبلغ. قال فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي من قضاء الحاجة فيستعمل مثلا استجمارا ونحوه، ثم يناولون النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة لأجل أن يتوضأ بها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يطول بقاؤه من غير وضوء. الحديث في عدد من الفوائد، منها خدمة الصالحين وأهل الفضل وتفقد حاجاتهم. يعني أنس رضي الله عنه ما كان يأخذ راتبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أيضا عبدا مملوكا رقيقا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، إنما كان حرا. ومع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفضل والصلاح، وهو عليه الصلاة والسلام رأس الأولياء والأتقياء، فكان يتعبد لله بخدمته، ولذلك خدمة أهل الفضل والصلاح لها فضل. كذلك لا بأس أن يخدم الحر غيره، أو أن يجعل ولده يخدمه ليتعلم الولد التواضع أو الأدب ممن يخدمه. ولذلك أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت أم أنس قالت يا رسول الله هذا أنس عمره 9 سنوات، قالت هذا أنس يخدمك، فصار يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. الاستنجاء يقولون مأخوذ من إزالة النجو وهو الأذى، سمي بالنجو لأنهم يستترون ويختفون عند إخراجهم للأذى من أجسادهم. الأذى هو الغائط، فإذا أراد الإنسان أن يخرج الأذى من جسده لم يخرجه أمام الناس، إنما يستتر. فسمي نجو لأن النجو هو الشيء المستدر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. النجوى هو الكلام، كانوا يتكلمون بكلام خفية، يعني ليس في مصلحة المسلمين. وكذلك قال الله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني إذا تكلمتم معه سرا فتصدقوا قبل أن تناجوا النبي صلى الله عليه وسلم. فسمي النجو الاستنجاء من النجو، لأن النجو هو الشيء المستتر فأطلق عليه مثل ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الذي بعده، ولا نزال أيضا في كلام عن الوضوء، الحديث 124، وهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه معروف ومشهور، هو الحارث، وقيل النعمان، وقيل عمرو بن ربعي، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا والخندق وما بعدهما، وكان من فوارس الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. التنفس في الإناء هو إخراج الهواء في الإناء، سواء إخراج الهواء من الأنف أو إخراج الهواء من الفم في الإناء. يعني والواحد يشرب، حتى لو فرضا وهو يشرب يعني أوقف شربه لكن لم يبن الإناء وجعل يتنفس في الإناء، هذا منهي عنه. لكن لو إنسان يشرب فرضا من قارورة ماء، ثم أثناء شربه يريد أن يشرب 3 مرات كما هي السنة، فشرب شيئا يسيرا ثم أوقف شربه لكن لم يبن الإناء عن فيه، إنما ظل الإناء القارورة يعني ملتصقة بفمه، لكن تنفس، لكن هذا النفس لم يقع في داخل القارورة، هذا ليس فيه بأس. لكن الكلام إذا كان هذا النفس في داخل الإناء، خاصة إذا كان هذا الإناء أيضا مشتركا، لو مثلا لبن أو ماء أحضر في إناء، أو لبن أحضر في إناء فصار يدور على القوم ليشرب، فصار الواحد يشرب ويتنفس من أنفه في داخله، هذا منهي عنه. قالوا: لأنه قد يخرج من أنفه أذى، يعني قد يخرج بعض الأذى من أنفه مع النفس القوي، يخرج ويقع في هذا السائل سواء لبن ولا ماء ولا غيره. وكذلك قد يكون مريضا، يمكن مريض بالسل مثلا، ولا مريض بإنفلونزا، ولا أي مرض، فيقع يخرج من أنفه هذا الهواء الملوث فيلوث هذا الإناء، ثم ينتقل هذا التلوث وهذا الفيروسات أو الميكروبات تنتقل إلى الناس الذين يشربون من بعدك، هذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبعاد الإناء. والنهي عن النفخ ليس خاصا بالسوائل، يعني ليس خاصا أن الواحد لما يعني لما يشرب الماء ولا يشرب العصير أو كذا، حتى لو أنت بتشرب لوحدك، أفرض أنا بأشرب شاي فرضا لوحدي من كأس في يدي، أيضا أنت منهي عن النفخ فيه، هذا منهي عنه. وكذلك الطعام، لو مثلا بين يديك رز مثلا ولا كذا، لا يجوز أن تنفخ فيه، أو شوربة لا يجوز أن تنفخ فيها، كل هذا لا يجوز أن ينفخ المرء فيه، هذا عام سواء في عام سواء فيما شرب من الماء ونحوه أو فيما أكل من الطعام. والنفخ في الشوربة فيه بالمناسبة مثل مصري عند المصريين يتعلق بالنفخ في الشوربة، من يعطينا إياه؟ المصريون يقولون: اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. وإحنا أيضا في السعودية في مثل قريب منه، يقولون: اللي يقرصه الداب يخاف من الحبل، فالذي يلدغه الثعبان يبدأ يخاف من كل شيء، حتى لو يشوف حبل يخاف منه. فالمصريون يقولون مثل قريب من هذا: اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي، يعني يزداد حذره جدا. ومن اللطائف، مرة كنت في اليمن، بلد عريق وأهله أهل الأمن والإيمان كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالهم وأن يعمر ديارهم. فهم عندهم أنواع من الطعام يضعونه عادة، فكانوا قد وضعوا لنا أنواع من طعامهم، منها بنت الصحن. بنت الصحن هذا مثل الخبز الرقائق وعليه عسل وحبة سوداء، ومنها شيء آخر يسمونه السلتة. السلتة هذه فيها حلبة وأنواع كذا وبقدونس، وغالبا يكون عليها رغوة، لكنها تكون حارة جدا أول ما تطلع من القدر، فالرغوة اللي فوق تأكلها بالخبز باردة، لكن لو تدخل يدك 2 سنتي داخل نار الله الموقدة، يعني يحتاج تجلس لها على الأقل نصف ساعة حتى تبرد. فأنت المفروض لما تأكل تأخذ الخبز تأكل بس من فوق حتى ما تصيب أصبعك. فكان معنا أخ مصري وطالب علم وجيد لكن صاحب نكتة، فأكل من بنت الصحن وأعجبته، هي فعلا خبز وعليه عسل، فقال هذه اسمها إيه؟ قلنا هذه بنت الصحن. قالوا لهم، قالوا هذه بنت الصحن، قال والله بنت الصحن هذه ما شاء الله طيبة وطعمها جيد وكذا، ودي اسمها إيه؟ قالوا هذه السلتة. فأخذ الخبزة وغمسها فلذعته، فقال أح دي بنت الكلب هذه مش السلتة، هذه بنت الكلب. فقالها مازحا يعني عفى الله عنه وعنه. فالمقصود أن احنا طلعنا عن موضوعنا، اللي ينفق اللي يتلسع من الشربة مثل ما يقال ينفق في الزبادي. المقصود أنه لا يجوز لا النفخ في الشربة ولا الزبادي، كل هذا لا يجوز أن ينفخ الإنسان في الإناء. طيب لو احتاج أن ينفخ للحاجة، كان يكون الإنسان مثلا يشرب من الإناء ويكون في الإناء مثلا افرض أنهم أثناء حل بالناقة وقع شعر أو شيء، فأراد أن ينفخ الشعرة لتبعد عنه، هل يجوز؟ هذا أيضا لا يجوز. عند الترمذي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الإناء. قال رجل يا رسول الله، يعني أنت الآن نهيت أن ننفخ في الإناء، طيب يعني نحتاج إلى هذا. قال يا رسول الله القذات يراها في أراها في الإناء، أحيانا الإناء لبن فأرى قذات، مثلا ربما شيء من الشجر وقع، ولا كما ذكرنا شعرة أو نحو ذلك، فأنا أنفخها حتى تبعد عن فمي، القذات أراها في الإناء. فقال صلى الله عليه وسلم أهرقها، يعني ممكن تأتي إلى الموضع الذي هي فيه وتسكب من جهته، أهرقها. قال فإني لا أروى من نفس واحد. أنت يا رسول الله تقول لا تتنفس في الإناء، طيب أنا لا أروى من نفس واحد، يحتاج أني وأنا ماسك الإناء في فمي أتنفس مع أنفي وأظل أشرب، لا أروى من نفس واحد. قال فأبن القدح عن فيك، تريد تتنفس أبعد القدح، تنفس ثم يعني قرب القدح مرة أخرى. أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء 3 ويقول هو أروى وأمرى وأبرى. أروى لك يعني حتى يذهب عطشك لما تتنفس 3، يعني لما قالوا يشرب الأولى ثم يشرب الثانية ثم يشرب الشربة الثالثة وتكون أطولها، ويقول عليه الصلاة والسلام هو أروى حتى يكون الماء لا يندفع إلى الجوف مباشرا دفاعا، الماء يأتي شوي شوي إلى الكبد وإلى مواضع الجسم وإلى المريء والمعدة، يصير الماء ينزل بالتدريج لا يعبه عبا هكذا، هذا أيضا حتى صحيا أنفع. يقول هو أروى وأمرى، أمرى يعني ألذ، وأبرى، أبرى يعني أصح، بريئة يعني شفي من مرض، وأبرى يعني أصح. وطبعا النهي عن الإناء يتأكد سواء كنت أنت اللي تشرب لوحدك، ويتأكد أكثر إذا كان في أحد بيشرب بعدك، إذا كان في أحد بيشرب بعدك يتأكد أكثر أن تحترم الإناء الذي للناس. والحكم هنا كما ذكرت هو عام للرجال والنساء، كلهم لا يجوز أن ينفخ في الإناء. يقول عليه الصلاة والسلام وإذا أتى الخلاء، هذا سبب إرادة الحديث في كتاب الوضوء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. الخلاء معروف، وهو الموضع الذي يقضي فيه الحاجة من بول أو غائط، فلا يمس ذكره بيمينه. النهي هنا للكراهة على الصحيح من أقوال أهل العلم، يعني هل لو مس ذكره بيمينه وهو يبول هل نقول أنت آثم اكتسبت سيئات؟ لا، لا يأثم، لكنه خالف الأولى. مثل مثلا لو واحد شرب وهو واقف، السنة اللي بيشرب ماء أن يجلس. لو شرب وهو قائم هل نقول أنت أثمت؟ ما أثم، لكن الأولى أن تشرب جالسا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهي كراهة وليس نهي تحريم. فهنا كذلك الذي عليه أكثر أهل العلم أن النهي عن مس الذكر باليمين أثناء البول، أثناء البول، أنه نهي كراهة وليس نهي تحريم. لكن المسألة هنا، هل النهي عن مس الذكر باليمين خاص فقط في أثناء الوضوء، أم لو أراد إنسان أن يمس ذكره بيمينه في غير، عفوا في أثناء البول، في غير البول أراد أن يمس ذكره بيمين، إنسان سيضع دواء مرهم مثلا أو غير ذلك، احتاج أن يمس ذكره بيمينه، أو يستطيع يمسه بيساره لكن أراد يمسه بيمينه، نقول في حال البول أثناء البول أنت منهي عن مس ذكرك بيمينك. طيب في غير البول هل يجوز أن أمس ذكري بيميني؟ على الصحيح نعم. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق ابن علي لما قال يا رسول الله أحدنا يمس ذكره وهو يصلي، فقال إنما هو بضعة منك، يعني ذكرك قطعة من جسدك، قطعة منك، بضعة يعني قطعة، كما أنك تمس أنفك تمس أذنك، لأن الأنف بضعة منك، قطعة منك، الأذن قطعة منك، يدك قطعة منك، كذلك الذكر هو قطعة منك. فدل هذا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم عد الذكر جزء من أجزاء الجسد الذي يجوز أن يعامل كما يعامل بقية الجسد، من مسه باليمين ولا باليسار ولا مسه كما تشاء، لكن عند البول لا تمسه بيمينك، لا تمسه بيمينك، إنما يمسه بيساره. قال وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. إذا تمسح يعني إذا انتهى من بوله ثم أراد أن يقطع أثر البول عنه فلا يستعمل الحجر، لا يمسح ذكره بالحجر، لا يمسك الحجر بيمينه. طيب هنا إشكال، إذا كان منهي أن يمسك ذكره بيمينه أثناء البول ثم إذا انتهى من بوله منهي أن يمس الذكر، منهي أن يمسح الذكر أيضا بالحجر، فماذا يفعل؟ قالوا إن النهي خاص فيما إذا كان البول مستمر أثناء البول، والبول يطلع لا تمسك الذكر باليمين، امسكه باليسار، لكن إذا انقطع البول خلاص إنما هو بضعة منك، جاز أن يمسه. إذا انقطع البول تماما جاز أن يمسه بيمينه، أن يمسكه بيمينه وأن يمسح أثر البول بحجر يمسكه بيده اليسرى. وقال بعضهم بل يمسك الحجر بيده اليمنى ويجعله ثابتا ويمر يعني بيده اليسرى، يمر ذكره عليه ليمسحه. المقصود من هذا أن النهي خاص في أثناء البول لا يمسه بيمينه، فإذا انتهى من بوله جاز أن يمسه بيمينه وأن يمسك وأن يمسح أثر البول بيساره. وهذا عام، لو أراد أن يمسح أثر الغائط بمناديل لا يستعمل يده اليمنى على غائطه، يستعمل يده اليسرى. أراد أن يمسح أثر البول بمناديل فيمسك يده اليسرى أيضا، يمسك المنديل بيده اليسرى ويمسح، لا يستعمل يده اليمنى أبدا في هذا. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.